إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أيها الآباء والأبناء والإخوان قد سمعتم عنوان هذه المحاضرة وأنها بعنوان الدين مسؤولية الجميع والمراد بالدين ما من الله عز وجل به علينا من دين الإسلام فهذا الدين أنزله ربنا عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرفه بذلك كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون فقد جاء في التفسير أن المراد بقوله وإنه أي القرآن الذي هو أصل الإسلام وقوله ذكر لك أي شرف لك شرفك الله عز وجل وشرف قومك بهذا القرآن الذي فيه الهداية للناس أجمعين وسوف تسألون عن هذا القرآن وعن هذا الإسلام وقولنا مسؤولية الجميع أي أن هذا الدين ليس حكراً وليس وقفاً على طائفة دون أخرى أو على أفراد دون آخرين بل كل مسلم فإنه مسؤول عن هذا الدين الذكر والأنثى الشاب والشيخ الغني والفقير العالم والعامي كل مسلم فهو يتحمل شيئا من مسؤولية هذا الدين ولذلك أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في كتابه الكريم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أليس المسلم متبع أليس المسلم متبعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وداعيا إلى ما دعا إليه عليه الصلاة والسلام. فهذا ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي وكذلك من اتبعني فهو يدعو إلى الله على بصيرة. ففيه هذا المعنى ألا وهو تحمل هذا الدين وكذلك السعي في إظهاره وفي نصرته وفي القيام به. وهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. ففي هذه الآية ذكر الله عز وجل أن كل مؤمن يوالي إخوانه المؤمنين، وكل مؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا هو تحمل مسؤولية الدين. إن الدين عباد الله هو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، فهذا الذي أمر الله عز وجل به المؤمنين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهكذا جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. ما قال ليبلغ هذا الدين من حفظه أو من كان عالما بجميع هذا الدين، وإنما من علم ولو مسألة واحدة من هذا الدين فعليه أن يبلغها، فعليه أن يبلغها وأن ينشرها وأن يسعى في نشرها بين المسلمين. بلغوا عني ولو آية. أيها المسلمون عباد الله، إن العمل لهذا الدين يحتاج إلى تضحية، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تضحية في الوقت، يحتاج إلى تضحية في المال، يحتاج إلى تضحية في الجسد، يحتاج إلى تضحية ربما في النفس التي بين جنبيك، وهذا تجده ظاهرا جليا في سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف تحملوا هذه المسؤولية فقاموا بها حق قيام؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يبلغوا هذا الدين إلى مشارق الأرض ومغاربها. ففي حجة الوداع وفي ذلكم الجمع الغفير يقول عليه الصلاة والسلام: هل بلغت؟ فيقولون: نعم يا رسول الله. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فاشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، ما توفاه ربه إلا وقد بلغ البلاغ المبين. ما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه. فتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أصحابه قاموا بهذا الدين في حياته ومعه عليه الصلاة والسلام وبعد مماته، تحملوا هذا الدين فأفنوا أعمارهم في خدمة دين الله عز وجل، في الجهاد في سبيل الله، في نشر العلم والدين، في كذلك إبلاغ هذا الدين إلى مشارق الأرض ومغاربها. الكبير منهم والصغير والذكر والأنثى والغني والفقير، بل والحر والعبد، بل كذلك ما هو أدنى من ذلك، فكل ذلك يدل أيها المسلمون أن كل مسلم مطلوب منه أن يعمل لهذا الدين. نذكر نماذج مما جاء في سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدلنا دلالة واضحة على تحملهم لهذه المسؤولية العظيمة، مسؤولية الدين. فمن ذلك ما قام به الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الجهاد في سبيل الله، ومن الهجرة من بلادهم ومن أحب البلاد إليهم، هاجروا وتركوا أغلى ما يملكون من هذه الدنيا، تركوا أموالهم بما تعنيه هذه الكلمة من البيوت ومن كذلك التجارات ومن الأموال ومن الإبل ومن البقر ومن الغنم، تركوا جميع أموالهم في سبيل الله، نعم، حتى ينالوا فضل الهجرة وحتى ينصروا دين الله سبحانه وتعالى. فقد أثنى ربنا عليهم بقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأبنائهم يبتغون وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم المفلحون. خرجوا نصرة لدين الله وتحملا لهذه المسؤولية العظيمة، هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة وهاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة وتحملوا من الأذى ما تحملوا في سبيل هذا الدين، في سبيل هذا الدين. وهكذا الأنصار نصروا دين الله عز وجل وتحملوا هذه المسؤولية العظيمة، ألا وهي مسؤولية دين الله عز وجل. فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الأولى، وبيعة العقبة الثانية بيعة عهد وميثاق أن ينصروه وأن يمنعوه مما يمنعون منه أموالهم وأولادهم ونساءهم، فهاجر إليهم فقاموا بهذا العهد والميثاق حق قيام رضوان الله عليهم. وهكذا لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام تحملوا أعباء هذه الدعوة فجاهدوا في سبيل الله، قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى تحملا لهذه المسؤولية العظيمة. نعم، خاضوا معركة بدر ولم يعدوا لها وكان عددهم قليلا وعدد عدوهم كثيرا، فنصرهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا غزوة أحد، وهكذا غزوة الخندق وغيرها من الغزوات، كل ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم، صبروا على الجوع، صبروا على قلة ذات اليد. جاء في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو يصف لنا ما كان عليه الصحابة من الجوع وشدة البرد والخوف لما تكالب عليهم المشركون ومن حالفهم من قبائل العرب، فجمعوا لهم الجموع الغفيرة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد مشورة بحفر الخندق، خندق عظيم حتى لا يستطيع هؤلاء الأعداء أن يصلوا إلى المدينة. فبينما هم يحفرون والنبي عليه الصلاة والسلام عاصب لبطنه من شدة الجوع، تعترض لهم حجرة كبيرة، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام وهو عاصب لبطنه عليه الصلاة والسلام، فيرى جابر هذا الموقف، فيذهب إلى زوجته سهيلة بنت مسعود الأنصارية رضي الله تعالى عنها، فيقول لها: هل معك طعام؟ فقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في حال لا يصبر عليه، شق عليه هذا المنظر وهذا الموقف. فقالت له: عندنا شعير وعناق صغير، المعز معز صغير. فقال لها رضي الله تعالى عنه: قومي واعجني شعيرك. وذبح العناق ووضعته في البرمة، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: عندي طعام يكفي الثلاثة أو نحو ذلك. فقال: وما عندك؟ قال له: عندي كذا وكذا. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار والمهاجرين، انظروا إلى تعاونهم، انظروا إلى تحملهم لهذه المسؤولية العظيمة. تحمل المسؤولية لا يكون بالعلم فقط، ولا يكون بالتبليغ فقط، ذاك بالحفر، وذاك بإعداد الطعام، وذاك بماله، وذاك بجهده وجسده، وذاك بمشورته. الإسلام يحتاج إلى كل فرد أن يعمل له وأن يشارك في نصرة هذا الدين. فلما دعا النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار والمهاجرين عدد كبير، ماذا سيقع ذلكم الطعام القليل في هؤلاء؟ فذهب جابر رضي الله عنه إلى زوجته وأخبرها الخبر، قال لها: النبي عليه الصلاة والسلام دعا القوم جميعا. فقالت له: وأخبرته ما عندنا؟ قال: نعم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفتح البرمة حتى آتيك. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وفتح البرمة وأخذ شيئا من ذلكم الخبز، فكان يطعم الصحابة حتى شبعوا جميعا. وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم، بارك الله عز وجل في هذا الطعام القليل، فكفى الجمع الكثير. والشاهد من هذا الحديث، انظروا كيف عانى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في جوع شديد، في برد شديد، فذاك يتعاون بماله، بطعامه، بل حتى زوجته شاركت في هذا الأمر، فطبخت وجهزت ذلكم الطعام. نعم، لتعلم أخي المسلم أن تحمل مسؤولية الدين لا يقتصر على الرجال فحسب، لا يقتصر على الرجال فحسب، بل حتى على النساء. ولا يخفاكم قصة الهجرة، لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر إلى المدينة واختار أبا بكر رفيقه، فلما جاء الموعد وجاء النبي عليه الصلاة والسلام في الظهيرة، كل أفراد عائلة أبي بكر الصديق كانوا عونا لتحمل هذه المسؤولية، فجهزوا الراحلتين. نعم، فأسماء تجهز الراحلة، أسماء بنت أبي بكر تحملت هذا الدين وجهزت راحلتي أبيها ونبيها محمد عليه الصلاة والسلام، حتى ما وجدت ما تربط به ما على الراحلة، فشقت نطاقها فسميت بذات النطاقين، سميت بذات أو لقبت بذات النطاقين، ضحت بشيء من لباسها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهكذا عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق كان يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أبي بكر وهما في غار ثور، مكثا 3 أيام وهو يذهب خفية ليلا، فيأتي لهم بخبر القوم ويأتي لهم بما يحتاجونه من الطعام. فانظروا إلى مدى تعاونهم وإلى مدى عملهم لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا لا يقتصر العمل لهذا الدين على الكبار فحسب، بل حتى على الفتيان، حتى على الفتيان، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه قال: بينما كنت في الصف في غزوة بدر فالتفت ذات اليمين والتفت ذات اليسار، فإذا فتيان شابان، فأسر إلي أحدهما: يا عم، أين أبو جهل؟ فقالوا: ماذا تريد منه؟ قال: أريد أن أقتله، لا يفارق سواده سوادي. ثم غمزه الآخر وقال له: يا عم، أين أبو جهل؟ فانطلقا كالسهم حتى ضرباه ضربة رجل واحد، فألقي صريعا، يعني أبا جهل وهما ابن عفراء، وهما ابن عفراء. فانظروا إلى تحمس الصغار لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، لما يسمعون من عداوة أبي جهل للإسلام والمسلمين، فأرادا أن يتشرفا بقتله فقتلاه. وهذا أمر قلما تجده في من كان في سنهما. وهكذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يريد أن يجاهد في سبيل الله، فعرض نفسه في غزوة أحد فرده النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يبلغ من العمر 14 سنة، وإنما الجهاد على من بلغ وهذا السن دون البلوغ، فرده النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما كان في السنة التي تليها كانت غزوة الخندق، فعرض نفسه فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام. فتيان شباب صغار ينصرون دين الله ويتحملون هذه المسؤولية العظيمة، مسؤولية تبليغ أو نصرة دين الله سبحانه وتعالى. وكم سنحكي من هذه المواقف ومن هذه كذلك القصص التي جاء في سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا في الجهاد في سبيل الله. وأما تحمل المسؤولية في الإنفاق فحدث ولا حرج، فذاك يجهز جيشا كاملا، جيشا كاملا يجهزه من ماله الخاص، من حر ماله، وهو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما جهز جيش العسرة وحفر بئر رومة، لأن المسلمين كانوا في أمس الحاجة إليه، ووسع المسجد النبوي وغير ذلك من الأعمال العظيمة التي بها معنى تحمل دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا أبو بكر الصديق يضحي بماله كله من أجل دين الله سبحانه وتعالى، كما جاء عند أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام حث ذات مرة على الصدقة، حث المسلمين على الصدقة، وهذا ليس من التسول كما يفهمه البعض، وإنما هذا من الدلالة على طرق الخير، ومن كذلك الحث على سد حاجات المسلمين. فحث النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة على الصدقة، فوافق هذا الحث مالا كان لعمر بن الخطاب، فقال: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، طالما أن عندي مال اليوم سأتصدق فرصة. فذهب وأتى بنصف ماله وأتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال له: شطرة، يعني النصف الثاني. ثم أتى أبو بكر بجميع ماله، بجميع ماله، وأتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله. انظروا إلى قوة يقين أبي بكر وقوة توكله على الله سبحانه وتعالى، غاية في النصرة وغاية في تحمل المسؤولية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أين نحن من مثل هذه الأعمال؟ لا أقول لك تصدق بجميع مالك ولا بنصف مالك، بل ربما ولا بربع مالك، وإنما بما يتيسر فيما يحتاجه المسلمين، سواء كان في أمر الجهاد في سبيل الله، أو في أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو في أمر طلب العلم، أو في غيرها من النوائب والحاجات التي تعترض للمسلمين. فينبغي علينا أيها المسلمون أن نتحمل المسؤولية، كل على قدر استطاعته، كل على قدر استطاعته. تحمل هذا الدين كما تقدم ليس حكرا على أناس معينين، ولا وقفا على طوائف أو طائفة دون أخرى، إنما كل مسلم مطالب أن يعمل لدين الله. صاحب العلم بعلمه، بدعوته، بخطبه، بمحاضراته، بدروسه، بنصحه، بإرشاده، بأمره بالمعروف، بنهيه عن المنكر. وهكذا صاحب المال بماله، في شراء الكتب، في كذلك إعانة الدعاة إلى الله عز وجل، في تجهيز الدعاة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا في الجهاد في سبيل الله وفي غير ذلك من النوازل والنوائب التي تنزل بالمسلمين. وهكذا العامي كذلك لا يقول أنا عامي لا أتحمل شيئا من دين الله. ما تستطيع أن توزع شريطا، ما تستطيع أن تناصر إخوانك الدعاة إلى الله عز وجل بتكثير سوادهم، ما تستطيع أن تأخذهم بسيارتك أو أن تستضيف ضيوفهم في بيتك، كل ذلك من نصرة دين الله عز وجل ومن التعاون على البر والتقوى. وهكذا المرأة، لا تقول أني امرأة لا علي شيء، إنما تحمل المسؤولية على الرجال. أبدا، سمعت شيئا مما كان عليه الصحابيات رضي الله تعالى عنهن، فأنت في بيتك مسؤولة عن أولادك، عن تربيتهم، عن توجيههم، عن تعليمهم. هذا من تحمل المسؤولية، هذا من تحمل المسؤولية. بل كذلك الدعوة إلى الله، كم من امرأة جاهلة ربما ما تستطيع أو ما تجيد قراءة الفاتحة أو حفظ قصار السور، من سيحفظها إلا امرأة مثلها؟ فتحملي هذه المسؤولية وقومي بها. وهكذا في الدعوة إلى الله وفي غير ذلك مما فيه نصرة وتحمل لشيء من المسؤولية التي ألقيت على عواتق المسلمين. وهكذا المدرس في مدرسته يتحمل مسؤولية هذا الدين بنشر التوحيد بين أبناء المسلمين، بنشر الأخلاق الفاضلة، بالقدوة الصالحة، ربما تكون بأخلاقك الفاضلة داعيا إلى الله. إذا علم الناس صدقك وعلموا سكينتك وعلموا كذلك احترامك تأثروا بهذه الأخلاق، فكن قدوة صالحة لطلابك، لمجتمعك، فهذا من تحمل المسؤولية. وهكذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذه المسؤولية ليست لأناس دون آخرين، بل كل من كان مستطيعا بأي مرتبة من مراتب الإنكار وجب عليه أن يتحمل مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإنكار يكون على قدر، على حسب الاستطاعة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن استطعت أن تغير بيدك كأن تكون ذا ولاية، أب لأولاد، رأيت ولدك ينظر إلى الصور الخليعة أو إلى يسمع إلى الأغاني الماجنة، تنكر هذا المنكر بيدك، تأخذ منه هذا الجوال أو ذاك المسجل. إذا رأيت ابنتك خالفت في زينتها فاشترت حجابا سافرا ضيقا، خذ هذا الحجاب لا تمكنها منه، هذا من التغيير باليد. لا تظن أن التغيير باليد مقصور على الحاكم أو على الوزير أو على الأمير، لا، كل من كان مستطيعا أن يغير بيده فليفعل. الأب عند أولاده وزوجته، المدير في مدرسته، المدير في مؤسسته أو في إدارته، وهكذا الإمام في مسجده إن رأى منكرًا في المسجد غيره بيده. جاء بعض الناس وعلق صور في المسجد، ينزع هذه الصور لا يتركها. قام إنسان ودعا إلى شرك أو إلى بدع أو إلى خطأ يمس بهذا الدين، يغير هذا المنكر بلسانه، وإن استطاع بيده إن أبى النصيحة المتكلم أن يمنعه. كل هذا من الاستطاعة في إنكار المنكر باليد. فإن لم تستطع فبلسانك تنصح وتبين هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا خطأ هذا صواب، هذه طاعة هذه معصية، هذا توحيد هذا شرك. تبلغ دين الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن لم تستطع لقوة أهل الشر فتخشى من الضرب أو من السجن أو من القتل أو نحو ذلك، فتغير هذا المنكر بالقلب، فلا تحضر هذه المنكرات ولا تحبها ولا ترضى عنها ولا عن أهلها. فهذا هو مسؤولية كل مسلم، فالدين مسؤولية الجميع. نعم، قد يكون البعض أعظم مسؤولية، أعظم مسؤولية، فمسؤولية العلماء ليست كمسؤولية طالب العلم أو من هو دونهم من العامة، ومسؤولية طالب العلم ليست كمسؤولية العامة، وهكذا. لكن الكل يتحمل شيئا من المسؤولية بحسب استطاعته. فهذا الدين مسؤولية الجميع. لا تقل أنا ما لي دخل، أنا ما يهمني هذا الأمر. أي أمر من دين الله عز وجل إن كنت مسلما حقا فإنه يهمك، فإنه يهمك. أي منكر فأنت مأمور بإنكاره، كما سمعت من رأى منكم منكرا فليغيره. فأنت عليك التغيير، عليك البيان. وليس معنى ذلك أن تغير المنكر بإزالته وإن لم تستطع ذلك أو سيحصل من وراء ذلك مفسدة عظمى، لا، وإنما تغير قدر الاستطاعة، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. لا، لم يكلفنا ما لم نستطع، وإنما كلفنا بما نستطيع، بما نستطيع. فهذا الدين مسؤولية الجميع، كل بحسب استطاعته. قد تدعى إلى أن تعلم إخوانك، تقرئ إخوانك القرآن، هذا من تحمل المسؤولية. إذا تخليت أنا وتخليت أنت وفلان وفلان، من يعلم المسلمين؟ من يعلم المسلمين؟ من يزيل عنهم الجهل؟ فإذا لابد أن نتحمل هذه المسؤولية وأن نقدم لدين الله سبحانه وتعالى. فلقد كان العلماء يتندمون وهم قد قدموا الشيء الكثير لهذا الدين، ومع هذا يتندمون. الشيخ مقبل مرة رحمه الله أول ما ظهر فيه البياض أخذ شعرة بيضاء وقال: قد ظهر عليك الشيب يا مقبل، ماذا قدمت للإسلام؟ ماذا قدمت للإسلام؟ وهو قدم شيء عظيم. ما هذه الدعوة المباركة، دعوة أهل السنة في اليمن، إلا ثمرة من ثمار مركزه المبارك رحمه الله تعالى. ومع هذا يقول: ماذا قدمت للإسلام؟ فماذا نقول نحن أيها المسلمون؟ ماذا قدمنا لهذا الدين؟ ماذا قدمنا لهذا الدين؟ فينبغي علينا أن نجتهد أيها الإخوة، لا سيما طلاب العلم، الدعاة إلى الله عز وجل، من من عليه ولو بالقراءة والكتابة وبالنطق الصحيح للقرآن أو لبعض أحاديث خير الأنام عليه الصلاة والسلام، ألا يبخل على إخوانه، ألا يبخل على إخوانه بالتعليم، وهذا من زكاة العلم، ومما رزقناهم ينفقون. نعم، فمن زكاة العلم ومن أسباب زيادة العلم أن تنفقه وأن تعلم غيرك وألا تبخل به على غيرك. فإذا ينبغي علينا أيها الإخوة أن نتحمل هذه المسؤولية، أن ننصر دين الله، وأن نتعاون على القيام بهذا الدين، سواء كان عن طريق المحاضرات أو الدروس العلمية أو كذلك الزيارات أو كذلك التعليم والدعوة إلى الله عز وجل أو إلى غير ذلك. لا نكون سلبيين أيها الإخوة، كل واحد نفسي نفسي، ولا ينظر إلى مجتمعه ولا ينظر إلى إخوانه ماذا يحتاجون، ماذا يقدم لهم من خير، ماذا يقدم لهم من نفع. فينبغي علينا أن نتحمل هذه المسؤولية وأن نقدم لديننا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أكتفي بما ذكرت، وكما سمعتم سيشاركنا في هذه المحاضرة أخونا الفاضل أبو همام عبد الله بن سعد حفظه الله، فليتفضل مأجورا مشكورا وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد سمعنا من أخينا الفاضل أبي معاذ حفظه الله أشياء كثيرة في هذا الموضوع، وأيضا كذلك أتحفنا جزاه الله خيرا بفوائد وبنصوص تؤيد هذا الأمر، وهو دين الله جل وعلا، وأنه كل واحد منا مسؤول عنه، لأن الله عز وجل حملنا إياه، حملنا إياه. ولهذا هذا الدين، وهو الأمر والنهي والطاعة، هو المراد به بالأمانة كذلك. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة العظيمة الذي حملنا الله عز وجل إياها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولهذا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن مخالفة هذا الدين أو ترك شيء من هذا الإسلام العظيم إنما إما أن يكون بظلم أو بجهل. أنا ما يخالف الإنسان هذا الدين إلا وهو ظالم أو جاهل، إنه كان ظلوما جهولا. وبالعلم والعدل يقام هذا الدين، بالعلم والعدل يقام هذا الدين. فلهذا تجد أن أمور إقامة هذا الدين كثيرة، لأن هذا الدين أنزله الله عز وجل إصلاحا للبشر، وفيه أيضا مصالحه. ولهذا تجد أن الله عز وجل ما أمر بأمر إلا وفيه مصلحة، إما مصلحته خالصة أو مصلحته غالبة، إما أن تكون خالصة أو أنها غالبة في هذا الأمر. أنا أكثر المصلحة أكثر من المفسد، فلهذا فكان هذا الدين عظيم. فحملنا الله عز وجل هذا الدين العظيم، فيجب أن المسلم الذي اعتنق هذا الدين أن يقوم به، أن يقوم به كما تقدم معنا. لكن هذا القيام لابد أن يضبط بضوابط. أنا في كل شيء في هذا الدين تجد أن هناك ضوابط، هذه الضوابط ضوابط شرعية يضبط بها القيام بهذا الأمر العظيم. فمثلا على سبيل المثال العلم، العلم كثير كبير، لكن المراد بالعلم هو علم الكتاب والسنة، علم الكتاب والسنة. وأيضا كذلك علم الكتاب والسنة على ما عرفه السلف وفهمه السلف من الكتاب والسنة. فإذا أراد أن يعلم علم العقيدة الصحيحة، قام يعلم الناس عقيدة أهل السنة، العقيدة الصحيحة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يعلم الناس طريقة غير صحيحة في الاعتقاد، يعلقهم بغير الله جل وعلا، يعلق الناس بالأموات أو بالصالحين أو بالقبور أو بغيرها من هذه الأمور التي لا ينبغي للمسلم أن يتعلق بها، بل يتعلق بالله جل وعلا. وكما تعلمون أن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه كان يعلق الناس بالله جل وعلا، يعلق الناس بالله سبحانه وتعالى، حتى الأطفال الصغار، حتى الأطفال الصغار يعلقهم بالله جل وعلا لا يعلقهم بغيره. ولهذا تعلمون ما جاء في سنن الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مردفه فقال له: يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علق هذا الطفل الصغير وأعطاه العقيدة الصحيحة أنه يعلق نفسه بالله جل وعلا، لأنه ما من خير إلا من الله، وما من شر أراد أن يجتنبه إلا وفقه الله عز وجل له، فلهذا أعانه الله عز وجل على الابتعاد عنه. فلهذا حتى في الأمور الدنيوية فهو يسأل الله جل وعلا على ذلك، يتعلق بالله سبحانه وتعالى ويعلم أنه لا خير إلا من الله ولا دفع شر إلا من الله جل وعلا. فبهذا يكون هذا التعليم على تعليم صحيح واعتقاد صحيح. وإن شاء الله تعالى نكمل بعد الأذان، وجزاكم الله خير. فقلنا أن هذه الأمور التي يقام بها دين الله جل وعلا فلها ضوابط شرعية، وكما علمتم أن هناك أشياء كثيرة يستطيع الإنسان أن يبذل بها، بل هناك أشياء واجبة عليه أن يبذل فيها حتى يقيم دينه ويقيم هذا الدين العظيم. فببذله وبجهده وبسعيه يكون هذا قيام الدين. ولهذا جاء في حديث تميم ابن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. الدين النصيحة أي إقامة هذا الدين بالنصيحة، فجعل إقامة هذا الدين بالنصيحة. قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فانظر إلى هذا الأمر، يقام هذا الدين بالنصيحة. أيضا كذلك تجد أن هناك أبواب تدخل في هذا الباب، العلم والتعليم كما قد ذكر، والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك النصيحة، كذلك غيرها من هذه الأمور التي تقيم، والجهاد في سبيل الله، فغيرها من الوسائل والمقاصد التي في شرع الله جل وعلا، إنما لإقامة هذا الدين، لإقامة هذا الدين. فهناك معنى أهل هذا الدين وأهل الإسلام كل يعمل بقدر ما يستطيع كما تقدم، بقدر ما يستطيعه وما يبذله وعلى حسب وسعه. لكن كما قلنا ليس هذا الأمر بإطلاقه، ليس هذا الأمر على إطلاقه، وإنما يضبط بضوابط. فكما ذكرنا العلم يعلم الناس أولا، لابد أن يكون يعلم الناس ما جاء في الكتاب والسنة من العقائد الصحيحة، وكذلك الأحاديث الصحيحة وغيرها مما يكون هو في شرع الله جل وعلا. لا يعلمهم أشياء مشتبهة لم يكن يعرفها السلف، لم يكن يعرفها العلماء، علماء أهل السنة، علماء الدين، وإنما هي مخترعة، اخترعها بعض الناس فيأتي ويعلم بها الناس ويعلم بها الصغار أو يتعلمها كذلك، فإن هذا لا ينبغي، وليس هذا نصرا لدين الله عز وجل ولا لإقامة هذا الدين، بل هذا خدش في دين الله جل وعلا. كذلك أيضا إذا أراد أن يعلم الناس لابد أن يكون يعلمهم بما يعرفه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. لكن هذه الآية يعرفها الإنسان، ما يبلغ في من دين الله عز وجل شيء لا يعرفه أو أنه شيء يشك فيه هل هو من الدين أو ليس من الدين، أو هل هو صحيح أو ليس بصحيح. فلهذا يبلغ الناس ما يعرفه من دين الله جل وعلا، ولو كان معه آية من كتاب الله جل وعلا يعرف معناها أو يعرف قراءتها يقرئها غيره، فهذا خير عظيم. كذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمه غيره، فهذا أيضا خير عظيم، وهو يعرف هذا الحديث، وإن كان أيضا يعرف معناه فسره، فهذا أيضا خير عظيم. لأن الإنسان إذا جاء لأجل أن يتعلم في مسجد من مساجد أهل السنة فإن له الأجر العظيم الذي رتبه الله عز وجل، ذكره نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حديث كثيرة، حتى أنه شبه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر، شبه أخذ أو تعلم الآيات، جعله أفضل من أن يأخذ الرجل ويتحصل الرجل على ناقة عظيمة. ناقة عظيمة، كان العرب عندهم النوق من أنفس الأموال وأفضل الأموال. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أيحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان أو العقيق فيتحصل على ناقة له، ناقة أو ناقتين أو ناقتين أو ماوين زهراوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله، أن يذهب إلى تلك الأودية، إلى بطحان أو العقيق وهي أودية في المدينة، فيأتي له بناقة أو ناقتين من أعظم النوق وأسمنها يتحصل عليها مجانا. فقالوا: كلنا يا رسول الله يحب ذلك. فقال: إذا جاء الرجل إلى المسجد فتعلم له آية من كتاب الله خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وبمثل عددهن من الإبل. فهذا خير عظيم، أن الإنسان يأتي إلى المسجد ويتعلم العلم الصحيح. لأن الآن كما تعلمون العلم قد غش، قد دخله الدخيل، وتجد أن أناسا يدعون الناس إلى العلم ويدعون أنهم يدعون الناس من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أرادوا أمرا معينا وقصدا معينا. الآن مثلا الذي يعرف هؤلاء الروافض الفرس الشيعة، تجد أنهم مثلا في مواقعهم عبر مثلا هذه التي مثلا عبر ما يتواصل به، سواء كان من الأشياء المرئية أو المنقولة أو المكتوبة، فتجد أنهم يظهرون للناس أنهم على السنة، بل حتى أنهم سموا بعض مواقعهم، تجد أنهم يسمونها بأسماء أهل السنة، كنا يقولون موقع أهل السنة أو موقع السنة. وإذا دخلت إلى هذا الموقع تجد أنهم شيعة، لكن يأتون بالآيات، يفسرون الآيات، يأتون بأحاديث مما يعرفونها. فالجاهل مثلا الذي لم يعرف العلم قد يغتر بهذا، يظن أنه أهل السنة يأتون بآيات وأحاديث وغيره من ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الخوارج قال: يقولون من خير قول البرية، يقولون من خير قول البرية، أي يقولون بالكتاب، معنى يذكرون آيات من كلام الله جل وعلا يستدلون. لكن هل هذا استدلالهم صحيح؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقولون أيضا: والذين كفروا بربهم يعدلون، أي يشركون. هنا قال كفر وهنا كفر واحد، انظر إلى هذا العمى. فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذه آية عامة، عامة في كل من لم يحكم بما بهذا الدين حتى ولو كان في بيته، ليس هذه خاصة بالحكام، ليس هذه الآية خاصة بالحكام، وإنما هي آية عامة حتى ولو كان الرجل في بيته لم يحكم هذا الدين في بيته، فإنه يدخل في هذه الآية. فكيف بعد ذلك تكون هذه الآية من الكفر المخرج من الملة؟ فأيضا كذلك عباد الله أيضا أن يعلم الناس أيضا مما يكون من الضوابط أنه يعلم الناس كل على مستواه، كل على مستواه. ولهذا جاء في قول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. جاء عن ابن عباس كما ذكر البخاري: أي تعلمون صغار العلم قبل كباره. قال: تعلمون صغار العلم قبل كباره. أنا ما يأتي إنسان مثلا يريد يعلم الناس فيعلم مثلا أناس مبتدئين لا يعرفون شيء، يعلمهم أشياء كبيرة، لأنه يريد أن يجرب نفسه على هؤلاء، فهذا خطأ. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود في مسلم قال ما أنت قال عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدث قوم حديثا إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. وأيضا جاء في البخاري عن علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ تريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فلهذا ينبغي للذي يعلم وكذلك أو يعلم الناس أنه يعلمهم صغار العلم قبل كباره، يعلمهم صغار العلم قبل كباره. هذا هو الرباني، هذا هو الرباني الذي يبدأ بالأهم ثم بعد ذلك المهم، يبدأ بما يصلح هؤلاء الناس، لأنه أراد إقامة هذا الدين العظيم. فإقامة هذا الدين ليس بأنه يتخطى هذه الضوابط. ولهذا عباد الله فهذا الدين مبني على هذه الضوابط في العلم والعمل وغيره، حتى في العمل، حتى في العمل الإنسان لما يأتي ويعمل ويطيع الله جل وعلا ويعمل الصالحات لا ينبغي له أن يهجم على العمل هجوما. يسمع مثلا جاء سمع يقوم الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل 11 ركعة، وكان يقوم إذا صرخ الصارخ على نصف الليل، هو أراد أن يفعل هذا في أول وهلة، فهذا خطأ. أيضا سمع أن أفضل الصيام صيام داود، فأراد أن يصوم أيضا صيام داود من أول وهلة، لهذا أيضا خطأ. النفس تحتاج إلى تدرب. فهذا هذه الأشياء وإن كانت قد يظنها الناس بسيطة لكنها لها دور عظيم في هذا الدين، لأن هذا الرجل الذي مثلا جاء ودخل في هذه الأعمال ودخل في الأعمال الكبيرة بسرعة وأراد أن يتعبد الله عز وجل بكل هذه الأعمال، سيأتي عليه اليوم ويترك هذا كله، سيأتي عليه اليوم الذي يترك هذا العمل كله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ينبه على هذا الأمر، حتى أنه قال في حديث الحكم بن حزن الكلفي، قال الحكم بن حزن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس ويقول: يا أيها الناس إنكم لن تطيقوا أن تعملوا بكل ما أمرتكم به، إنكم لن تطيقوا أن تعملوا بكل ما أمرتكم به، فسددوا وقاربوا، فسددوا وقاربوا. وجاء أيضا كذلك في الصحيحين قال: ليصلي أحدكم نشاطه فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال أيضا صلى الله عليه وعلى وسلم كما في البخاري في حديث أبي هريرة: إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه فلهذا فلا ينبغي للإنسان أن يعمق الناس بأشياء لا يعرفونها أو يدخل في أعمال هي أكبر منه وكذلك لا يطيقها أو أنه يكلف بعد ذلك يترك ذلك العمل يترك ذلك العمل فلهذا عباد الله فلا بد أيضا أن تكون هناك ضوابط لهذا الأمر أيضا كذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر كما تعلمون أيضا العلماء جعلوا له ضوابط وهذا لأجل أنه إذا أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يعرف هذه الضوابط أولا يعلم هذا المعروف ويعلم هذا المنكر أنا إذا أراد أن يأمر بمعروف لا بد أن يكون عنده معرفة بهذا المعروف أن هذا معروف وأن هذا مثلا طاعة وأن هذا أمر الله عز وجل به وأمر به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حتى يأمر به بعد ذلك قد يأمر الناس بشيء هو معصية يأمر الناس بشيء هو معصية لله ومخالف لشرع الله جل وعلا كما يحصل مثلا من كثير من المبتدعة مثلا يأمرون الناس ببدع يأمرون الناس ببدع وأعظم من ذلك أن بعض الناس يحث الناس على الشرك بالله والعياذ بالله أنك تذهب إلى القبر الفلاني أو إلى الميت الفلاني وتطلب منه الولد أو تطلب منه كذا وتستغيث به وتستعين به وكذلك غيرها من هذه الأمور أن هذا يحصل يطلب من غير الله جل وعلا ويحث على ذلك وكأن هذا شيء من المعروف من دين الله جل وعلا فلا بد أن يعرف أن هذا معروف وأنه طاعة لله عز وجل فيدعو إليه أحيانا بعض الناس مثلا يأتي بأشياء منكرة وسائل مثلا غير صحيحة في شرع الله ويظن أنها من شرع الله فيدعو الناس إليها بعض مثلا الفرق يأتون مثلا بالتمثيليات بعضهم مسرحيات بعضهم أيضا أناشيد أنا يظنون أن هذه دعوة أو وسائل للدعوة بعض الفرق أيضا كذلك يأتون مثلا ب مثلا طريقة غير صحيحة في دعوة الناس أو في تغيير أحوال الناس مثل مثلا هذه المظاهرات والانتخابات وهذه أيضا الاعتصامات وغيرها من هذه الفوضى التي جاءتنا من أعداء الله جل وعلا مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءت أحاديث كثيرة عنه أن المسلم ينبغي عليه أن يصبر ولو هضم حقه ولو أخذ حقه فإن الواجب عليه أن يصبر لا كما تجد أن هناك دعاة يعلمون الناس لكن يعلمون الناس الثورات كيف يثير على حكامه كيف يقوم على حاكمه كيف يقوم على مجتمعه كيف ينقلب على مجتمعه وهذا أيضا من الأمر المعروف المخالف للمعروف المخالف للمعروف في دين الله جل وعلا كذلك أيضا المنكر المنكر أيضا لابد أن يعلم أن هذا منكر ممكن أن الإنسان ينكر شيئا مشروعا في دين الله جل وعلا بسبب أنه لا يعرف أنا بجهله بهذا الموضوع ينكر على أناس يفعلون سنة أو يفعلون طاعة ينكر عليهم فلهذا لابد أن يكون يعلم أنه أن هذا منكر حتى ينكره يعلم أنه منكر حتى ينكره لأن إنكار المنكر كما تعلمون أنه مهم جدا، وهو من إقامة هذا الدين. فلهذا اليهود لما تركوا إنكار المنكر أهلكهم الله جل وعلا، وأيضا لعنهم على لسان أنبيائهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، ما ينهي بعضهم بعضا. وهذا الذي أدخلهم في هذا هي السلبية، هذا يقول ما لي دخل وهذا يقول ما لي دخل، حتى أنه ذكر الله عز وجل أن هناك طائفة نهت. أنا في وقت من الأوقات في زمن بني إسرائيل هناك طائفة من الطوائف أنكرت على هؤلاء الظلمة الذين مثلا يخالفون شرع الله ويخالفون أنبياء الله، أنكروا عليهم. فقامت لهم طائفة أخرى وقالوا لما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون. فهنا تجد أن هذه الطائفة أنكرت على من؟ على الطائفة التي دعت. وهذا الذي حصل في بني إسرائيل، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، فهذا الذي أوقعهم في ذلك. فلهذا سلبوا دينهم بسبب هذا، أهلكهم الله عز وجل، أي من الأسباب التي أهلك الله عز وجل بني إسرائيل وأرسل عليهم العقاب العظيم وعاقبهم بشتى العقوبات بسبب هذه الأعمال، بسبب هذه الأعمال، ومنها عدم إنكارهم المنكر، بل يجدون الرجل على المنكر ولا ينهونه عن ذلك. وجاء في حديث عبد الله المسعود الذي جاء من طريق أبي عبيدة عن عبد الله المسعود، أبو عبيدة هو ابن عبد الله المسعود عن أبيه أنه قال كان الرجل يرى الرجل على المنكر فلا ينكره، بل لا يحمله ذلك على أن لا يتركه، بل يكون جليسه وأكيله وهو على منكر، فتجد أنه يؤكله ويجالسه ولا ينكر عليه. وإن كان هذا الحديث كما قلنا بعض أهل العلم يضعفه، إلا أن بعض أهل العلم يقولون أن أبا عبيدة ابن عبد الله ابن عباس ابن مسعود كان يأخذ من كبار أصحاب أبيه، وكان متحريا لذلك رحمه الله. فالمهم إن صح هذا، وإلا فهو ظاهر الآية، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فلهذا إذا أراد الإنسان أن ينكر المنكر لابد أن يكون عنده معرفة بأن هذا منكر حتى ينكره. كذلك أيضا من هذه الضوابط أنه إذا أراد أن يدعو الناس إلى معروف لا يكون هذا المعروف يأتي له بمفسدة أعظم من دعوة الناس إلى هذا الخير. إذا أراد أن يدعو الناس إلى الخير أو إلى معروف من ما عرفه من دين الله عز وجل، لابد أن ينظر إن كان هذا سيأتي له بمفسدة أعظم من هذا، فالأولى له أن لا يفعل. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده أمل أو هم أنه يأخذ كنوز الكعبة ويفرقها بين المسلمين، أن هذه أموال كثيرة كنوز، وأيضا كذلك قد لا يستفاد منها أحد، فلماذا لا تؤخذ وتقسم على الفقراء؟ فلهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما ذكرت عائشة كما في الصحيحين، كان يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا أخذت كنوز الكعبة ولا جعلتها في سبيل الله. وجاء في رواية لولا أن قومك، حديث عاد بكفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عاد بكفر لهدمت الكعبة. أنا هذا الحديث الآخر لهدمت الكعبة وبنيتها على أساس إبراهيم. أنا لأن قريش نقصت بهم النفقة، قريش نقصت بهم النفقة فما كملوا الكعبة، تركوا جزءا صغيرا في معنا بالنسبة للكعبة، وهو هذا الذي يسمى حجر إسماعيل، وهو ليس حجر إسماعيل، وإنما الناس أخذوها حجر إسماعيل، وإلا هو الحجر حجر الكعبة، حجر الكعبة هذا الذي تركته قريش من بناية الكعبة. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يعيد بناء الكعبة على مقام إبراهيم وعلى ما بنى عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن عارض ذلك مفسدة عظمى، وهي أن الناس دخلوا دين الله عز وجل أو قرب عهد بدخولهم إلى الإسلام، قرب عهد بدخولهم إلى الإسلام، فقد يتعاظمون هذا الأمر، فقد يتعاظمون هذا الأمر، فتركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه معروف من دين الله جل وعلا، لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لما سيحصل من ذلك مفسدة. فلهذا فهذه الأمور ينبغي علينا أن نراعيها. فلهذا وهذا كما قلنا من باب التكملة لهذا الأمر، وإلا فالواجب على المسلم أنه يبذل في دين الله جل وعلا. ما صاحب العلم يبذل بعلمه، وصاحب المال يبذل بماله، وصاحب أيضا الأفكار يبذل بفكره، لكن تكون على حسب الضوابط الشرعية التي جاءت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يكفي إن شاء الله تعالى، فإلى هنا إن شاء الله تعالى.